أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن قصد البائع للغير أو إضافة البائع إليه يغني عن تعيين الذمة ويوجب صرف الكل إلى ذمة من قصد أو عين العقد له، وكذلك العكس إذا أضيف الكل إلى ذمة فإن ذلك يوجب تعيين العقد لصاحب الذمة فيغني عن تعيينه باللفظ وعن قصده، ومنشأ ذلك ما يقتضيه المعاوضة. إذا عينت الكل في ذمته فقد بعت شيئا منه، وإذا كان المبيع منه فلابد أن يرجع العوض إليه قضاء الحق المعاوضة فيكون العقد له. وإذا قصدت العقد له يعني أن يرجع الثمن إليه فلابد أن يخرج العوض منه وتتعين ذمته حتى تكون بمعنى المعاوضة الحقيقية. بناء عليه يكون هناك تناف بين أن يعين العقد لشخص وينسب الذمة إلى شخص آخر أو يضيف الكل إلى ذمة شخص آخر، لأن تعيين العقد لشخص يصرف الكل إلى ذمته فلا يجتمع مع إضافته إلى ذمة آخر. وكذلك لو أضاف الكل إلى ذمة شخص فإنه يوجب صرف العقد إليه فلا يجتمع مع قصده العقد لغيره. فلو فرضنا حينئذ أنه جمع بين المتنافيين وفي عبارة واحدة أضاف العقد لشخص والكلية إلى ذمة آخر، لكن على حسب الترتيب الذي كنا نتحدث عنه فالأول مثل أن يقول اشتريت هذا الكتاب أو الثوب لفلان بدرهم في ذمتي، يعني الأول يقدم فيه، لا أتحدث عن التقديم، يعين العقد فيه للغير وينسب الكل إلى ذمة نفسه. الثاني عكسه ينسب العقد إلى نفسه ويضيف الكل إلى ذمة غيره، يقول اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمتي فلان. ما حكم هذين الفرعين الفرضين من الجمع بين المتنافيين؟ قلنا في كل منهما احتمالان. بالنسبة للأول الذي هو مشتمل على إضافة الشراء إلى فلان والدرهم إلى ذمة المشتري، اشتريت لفلان بدرهم في ذمتي، احتمالاه أولهما بطلانه لأنه من قبيل شرائه شيئا للغير بعين مال المشتري، اشتريت لفلان بمال بدرهم في ذمتي مثل اشتريت لفلان بهذا الدرهم الذي هو لي، وهذا قلنا باطل. لماذا؟ لأنه معناه أن يخرج الدرهم مني فيدخل الكتاب في ملكه هو، وهذا خلاف معنى المعاوضة. الاحتمال الثاني المفروض في الفرع والفرض تنافي قيدين، قيد ما بين فيه صاحب العقد لمن العقد وهو قوله اشتريت لفلان، وقيد ما بينت فيه الذمة وأقايد بدرهم في ذمة نفسي، فرفع أحدهما يرفع التنافي، فيمكن إلغاء واحد منهما والحكم بالصحة إما للمشتري نفسه وإما للغير حسب ما تلغيه. فيمكن مثلا أن تلغي قيد إضافة الدرهم إلى ذمة المشتري، فيصير كأنه قال اشتريت لفلان بدرهم، ما قال في ذمتي بدرهم كلي، وكونه اشتراه لفلان وتعيين العقد له يقتضي صرف الكل إلى ذمته، يكون بحكم أنه قال اشتريت لفلان بدرهم في ذمة فلان، فيصحح العقد لفلان ويكون الثمن عليه. أو بالعكس يلغى قيد كون الشراء للغير ويحفظ قيد إضافة الدرهم إلى ذمة المشتري، فيكون كأنه قال اشتريت كذا بدرهم في ذمتي، ما قال لفلان، ما قال الشراء لفلان. وإذا ما قال الشراء لفلان فالمفروض أنه نسب الدرهم إلى ذمته وتعيين ذمته يصرف العقد إليه، فيكون كأنه قال اشتريت لنفسي بدرهم في ذمتي، فيصح له ويكون الثمن عليه. هذا كله في الفرع الأول. وأما الثاني وهو قوله اشتريت لنفسي بدرهم في ذمة فلان، يقصد العقد ويضيف العقد إلى نفسه والدرهم إلى ذمة غيره. هذا أيضا قلنا فيه احتمالان، الأول جعله من قبيل الشراء لنفسي بعين مال الغير، بالمال الشخصي للغير،
من قبيل الشراء،
الشراء لنفسه بعين مال الغير، الغير بالمال الشخصي للغير. شوف الفرض هو اشتريت كذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، يشبه ماذا؟ اشتريت كذا لنفسي بهذا الدرهم المفروض انه مملوك لفلان، فيمكن ان نجعله مثله ونقول انه حينئذ يصح بإجازة فلان، هذا مال فلان الخارجي الشخص اشتريت به لنفسي، نقول إذا أجاز يصح له، لا يصح لي، يصح له تبعا لملكية المال، هو مالك لهذا الثمن فيصح له، يخرج الثمن من عنده ويرجع المبيع إليه بإجازته. هكذا نقول هنا عندما قال اشتريت لنفسي بدرهم في ذمة فلان، نقول هنا أيضا هو من قبيل الشراء للنفس بمال الغير، فإذا أجاز الغير الذي أضيف المال إلى ذمته صح البيع والشراء له وكان الثمن من ذمته. هذا احتمال، لكن هذا الاحتمال يحتاج إلى تتميم، لأن ظاهر الفرض مخالفة المعاوضة الحقيقية، إذ يشتري بحسب قصده بمال في ذمة الغير يخرجه الغير مما يملكه، يعني مما يملكه يطبق ما جعل في ذمته على شيء مما يملكه، مقابل مبيع يعود علي أنا المشتري، كما في الشراء بعين ماله الشخصي، أشتري بهذا الدرهم المملوك لفلان شيئا لنفسي، فيخرج الدرهم عنه ويدخل المشترى في ملكي، قلنا خلاف المعاوضة الحقيقية. إذا أردت أن تصححه لابد أن تصححه بمثل ما ذكرنا في هذا من جعل البايع بانيا على الملك، إما ادعاء كالغاصب أو اعتقادا كالجهل، يجهل أنه ملك فلان مثلا، سبناء ادعاء. قد تقول من الصعب أن يكون جاهلا، المفروض أنه في الفرض أضافه إلى ذمته. ليش أضافه إلى ذمته؟ يضيفه إلى ذمته وهو جاهل أنه لا. إذا أضافه إلى ذمته يعني منه في العين الشخصية يمكن هذا، أجهل هي له أو لا، أعتقد أنها لي، كما في مورد رواية الحلبي في الإقالة بوضيعة، ما كنت أعرف أن الإقالة بوضيعة باطلة، بنيت على صحتها واعتبرت أن المال رجع إلي بهذه الإقالة مقابل أقل من الثمن، فبعت وأنا معتقد بالمالكية أني مالك. هذا في الملك الشخصي متصور. أما في شيء جعلته في ذمته، وجعلته في ذمته يعني جعلته منه وعليه يدفعه هو، لا معنى لأن أجل نفس جعلي في ذمته هو عبارة أخرى عن إلزامي له بعقدي بأن يخرجه من ملكه.
ها؟ ما يكون دين كأنه دين في ذمته.
ليش دين؟ كيف يعني؟
أنا أزعم جهلا أو كذا أنه له دين على علي لي دين عليه، فأقول مثلا اشتريت بهذا الدين الذي في ذمته.
لكن هذا في الحقيقة شراء لي بمالي مو بمالي، هذا ليس من قبيل تعيين الكل بإضافته إلى ذمته الذي يوجب صرف العقد إليه، هذا مالي في ذمته. نحن نتكلم عن جعله في ذمته بمعنى أن يكون من، وهذا الذي يوجب صرف العقد. كلامنا فيما يضاف إلى ذمته الذي قلنا إنه يوجب صرف العقد إليه فيتنافى مع صرف مع إضافة العقد إلى غيره، كلامنا في هذا. أي شيء إذا أضفته إلى ذمته يوجب صرف العقد إليه؟ الشيء الذي تجعله في ذمته على أن يخرجه منه من ذمته بمعنى هو ضامن له هو عليه، لا من ذمته بمعنى مالي في ذمته.
لكن هو في الحقيقة ليس مالي، يعني أنا أزعم وإلا هو في الحقيقة ماله، أنا زعمت أن لي في ذمته شيء.
مرة أخرى إذا كان من باب أني زعمت أنه لي فأنا أشتري بمالي لنفسي، أنا أشتري بمالي لنفسي. فرضنا أين؟ فرضنا في من يشتري لنفسه بدرهم في ذمة فلان، الجامع بين المتنافيين. أنا عندما أشتري بمالي أشتري لنفسي بمالي الذي في ذمته ولو اعتقادا، ما أجمع بين متنافيين، أقصد المال الذي في ذمته لي الذي يعني لو عينته هكذا صرف العقد لي ولا يتنافى مع قصد الشراء عن نفسه. مرة أخرى، إذن هذا يحتاج إلى تصحيح، وتصحيحه يكون بدعوى أن المال أن المشتري في الفرض الذي قال اشتريت لنفسي بدرهم في ذمة فلان بان على الملك، كيف الغاصب الخارجي يبني على الملك؟ يقول هذا ماله خلص صار عندي بالغصب، هذا مثلا بان على الملك مدع للملك، صحيح هي ذمتك لكن أنا يعني كيف أغصب الخارج وأتسلط عليه؟ أنا أدعي أني متسلط الآن على ذمتك مثلا، أفرض هكذا بان على ملكي هذا الذي في ذمتك، لا بمعنى أنه دين لي وأنني أشتري بمالي، هذا يخرجنا عن فرض الجمع بين المتنافيين، بمعنى أني متسلط على ذمتك وأستطيع أن أتصرف فيها كما يتصرف الغاصب في المال الخارجي المغصوب بزعم أنه مالك، شيء من هذا القبيل حتى يحفظ التنافي.
الجهل المركب هو يزعم أنه ماله، ليس مثل الغاصب وادعاء وأنا كذبا وأعلم ونزل نفسه، هو يدعي يجهل أن هذا ليس له لكنه يدعي ذلك أو يجهل
خطأ
يعني يظن
خطأ. هنا أيضا لذلك أنا في صدد بهذا الكلام صدد التراجع عن فكرة الاعتقاد، أقول بان، كنت أقول إما ادعاء أو اعتقاد، قلت بان فلنقل بان ولو ادعاء بغض النظر عن الاعتقاد مثلا، لأن في الاعتقاد إن كما تقول يعتقد أن هذا ماله، فهل جمع بين المتنافيين؟ يعتقد أن لي في ذمته كذا، فقل اشتريت لنفسي بدرهم من ذمة فلان، لكن الدرهم اللي من ذمة فلان دين لي، إذن اشتريت لنفسي بمال الذي في ذمة فلان، ما جمع بين المتنافيين، لذلك عدلت وقلت بان. فلا تستشهد علي بهذا كأنه مفروغ عنه، هو أنا فررت من هذا لأن التنافي غير موجود فيه، واضح؟ هناك نعم في غير صور الجمع بين المتنافيين كان هناك فروض، مرة يعتقد مرة يبني ويدعيها إلى آخره، تكلمنا على الكل. الآن نريد أن نصور أنه جمع بين المتنافيين، إذا قال بمال في ذمة فلان هو لي ولو اعتقادا، هذا يكون من الجمع بين المتنافيين؟
هذا التصحيح هو أساس، لو لم يكن هكذا لكان من الجمع بين المتنافيين، لكن لما كان اعتقاده أنه لا فصحح القصد، قصد المعاوضة لهذا الحال، يعني هو قصد المعاوضة الحقيقية حين.
بل صحيح آخر الأمر نحن يرجع كلامنا إلى تصحيح معاوضة الحقيقية، لكن فعلا نتحدث عن صور جمع فيها بين المتنافيين. قد المتيقن أن يقول اشتريت لنفسي بدرهم في ذمة فلان، بمعنى اشتريت لنفسي، العقد لي، المبيع يدخل في ملكي، يعني والثمن يكون علي، هذا لازمه، أن هذا معنى المعاوضة. ولذا قلنا تعيين العقد لنفسي يصرف الكل إلى ذمة نفسي، بالمقابل بدرهم في ذمة فلان، يعني هو يؤديه، لأن المقصود من درهم في ذمة فلان ليس مطلق النسبة إلى ذمته حتى لمثل ما كان مالي في ذمته، بل المقصود منه ذاك الذي لو نسبته إلى ذمته لأوجب صرف العقد إليه حتى يقع التنافي، حتى يقع التنافي، ها، حتى يقع التنافي. فنقول ما الذي إذا أضفته إلى ذمته يوجب صرف العقد إليه؟ هو ثمن يؤديه من ذمته، بمعنى أنه يدفعه من ملكه، يشتغل ذمته به عن نفسه، لا يشتغل ذمته به وفاء عن ديني، هذا يصرف العقد إليه. أما إذا اشتريت بدرهم لي في ذمة فلان، هذا يوجب صرف العقد إليه فيكون الثمن عليه والمبيع لا، كيف هذا؟ هذا شراء لي وبمالي، هذا ليس فيه تنافي. لذلك قلت المقصود أن يضيفه إلى ذمته على أن يدفعه، يعني تشتغل ذمته به عن نفسه لا إلى ذمته، مما لي في ذمته أدعيه أو أعتقد أنه في ذمته، لا في ذمته هو مثلا. ولذلك قلت لعله لا يصلح إلا بنحو الادعاء لا بنحو الاعتقاد. أدعيه، كيف يدعي الغاصب التسلط والتملك للمال الخارج المملوك لفلان وهو ليس له؟ الآن أيضا بمثل هذا إن صح التعبير يغصب ذمته، مع أن الذمة ليست شيئا خارجيا يعني يغصبه يدع اليد عليه، لكن كتقريب للفكر يغصب ذمته، يقول اشتريت لنفسي والدرهم بذمة فلان. ولذلك نحن الآن بصدد التصحيح، لو كان من ذمة فلان بمعنى مالي في ذمته ما كان فيه خلاف قصد المعاوضة، اشتريت لنفسي بمالي الذي في ذمته، هذا مالي والشراء لي هذا يخرج من مالي وذاك يرجع إلى ملكي فيحصل التبادل. كل ما هناك أنه مالي كما في الأعيان الشخصية، مرة عندي بين يدي ومرة في محل آخر عند فلان أمانة أحيله عليه مثلا، أو بنفس العقد أقول بالدرهم الذي عند فلان لي، لي عنده في خزانتي أمانة الدرهم الشخصي، هذا لا ينافي المعاوضة الحقيقية، اختلاف مكان المال لا مالك المال. كذلك الذمة، اشتريه بمال الذي في ذمته، هذا ليس اختلافا في المالك، مالي يخرج من عندي يرجع بدله إلي، قصر المعاوضة الحقيقية موجود. كل ما هناك أن هذا المال مرة يكون عندي في ذمتي، كل في ذمتي أخرجه من عندي وطبقه عندي، ومرة كل في ذمته هو يخرجه من عنده، لكن لي يخرجه من عنده. المالك واحد، وقصد المعاوضة الحقيقية متحقق. أشتري بمالي لنفسي،
لكن هو ليس له الدين في الواقع.
سأنت تفرض فرض الدين وتحاسب عليه. قلنا الكلام أصلا ليس يصح في الدين. يعني
لا، هو يدعي أن له الدين لكنه ليس له الدين في الواقع. يعني هو هذا، هو لأنه ليس له الدين في الواقع، في النهاية هذا الذي في ذلك الشخص لا يكون، لا يكون.
لكن يا أخي طب جاوبني على كلامي. إذا قلت أنا اشتريت كتابك هذا لنفسي بدرهم لي في ذمة فلان، أولا هل هناك تناف بين قصد لنفسي وبين إضافة الدرهم إلى ذمة فلان؟ لا. واحد، إذن هذا ليس
من هذا التصحيح.
إذن هذا ليس من صور التناف. كيف التصحيح؟
هو لأنه ليس هناك دين، هو ادعى مثل الجاهل الذي يبني أن هذا الثمن
هذا يا شيخنا. التصحيح مو معنى أنه كان خالي من هذا وجينا أضفنا إليه صححنا به. التصحيح يعني أكشف عن أنه هو واقعه هكذا من الأول، وبهذا اللحاظ يا صاح. شو تصحيح؟ يعني تدخل شيء زايد عليه. أقول هذا الذي وقع هكذا، كيف هنا هذا الذي وقع هكذا من الغاصب وقع بادعاء المالكية، فصح أن يقصد الإخراج من عنده مقابل الرجوع إليه، قصد المعاوضة الحقيقية. هنا هذا من الأول يكون هكذا، مو أنه أدخلنا عليه شيء جديد. طيب إذا كان من الأول هكذا، أنت تعترف أنه لا تنافي، إذن ليس من صور التنافي. نحن نتحدث عن الجمع بين المتنافيين. إذن أولا ليس من صور التنافي، ثانيا فيه خلاف قصد المعاوضة. أشتري منك لنفسي بدرهم لي عند فلان، ما هو بالادعاء قلنا يكفي. هذا من الأول فيه لي ولو باعتقاد مثلا، هذا ليس خلاف قصد المعاوضة، ما يحتاج إلى أي توجيه، هو بنفسي من الأول فرضه له. واضح؟ يعني هو واضح، مو أنه نحن اكتشفنا شيئا جديدا. كما هناك كان يقول هذا قصد الإخراج من هنا، قصد الإخراج من هناك باعتبار أنه ذاك مالك بحسب الظاهر والعوض يعود إليه، فكيف هذا؟ قلنا لا، هذا مع أنه مالك لكن هذا معتقد أنه هو المالك أو مدعي أنه هو المالك. الآن هذا بالصراحة يقول بحسب الفرض بدرهم اللي في ذمة فلان، ما يحتاج إلى كل هذا الدوران والكذا والتأويل والتوجيه، هو بالنص يقوله. عرفتوا كيف؟ ويقصد يقول أخرج درهمي كذا، نقول لكن ليس لك عنده درهم، إذن أفرض المعاملة باطلة أو يكون في ذمتك أو أي شيء، لكن كيفما كان قصد المعاوضة الحقيقية، قال هذا بذاك من عندي، تبادل بين المالين بين المالكين بنفس المعاوضة والقصد أو حتى التصريح باللفظ بين هذا المعنى. على كل حال هذا الثاني إن لم يكن لك بهذا الوضوح فأجبني عن الأول، هذا ليس فيه تنافي. تقول بالتوجيه ليس فيه تنافي، لا مو مسألة بالتوجيه، اسمح لي يا شيخ، مو مسألة بالتوجيه، هو ليس في نفسه خاليا من هذا الوجه ونحن أضفناه للتوجيه، هو من الأول واقعا على هذا، ويمكن فرضه مرة هكذا ومرة ليس هكذا. مرة يقول بدرهم في ذمة فلان يتراءى منه عدم التنافي، ومرة يقول بدرهم بذمة فلان لكن ليس لي، مثل الشراء بماله الشخصي، اشتريت بماله الشخصي، الشراء بماله الشخصي شراء لي بماله، والمعاوضة الحقيقية غير مقصودة بحسب الظاهر لأني أخرجه من عنده ويعود عوضه إلي، كذلك بمال في ذمته بمنزلة مالي الشخصي، وهذا الذي جعل المصنف يقيسه على الشراء لنفسه بماله بعين ماله في أنه يصح له بالإجازة، أن المال يخرج من ذمته على أنه اشتغل ذمته به عن نفسه، عن نفسه بمعنى لا لأنه دين لي، لكن أنا شغلت ذمته يدفعها هكذا ابتداء هذه الدراهم بدل ما يدخل عندي، كما يندفع درهمه الخارج الشخصي منه بدل عما عندي، هذا تكون خلاف المعاوضة، فإنه لا يملك شخص عوض مال ليس ملكه، هذا ليس ملكي، فكيف أملك أنا عوضه؟ عوضه يدخل في ملكي مالكه. احتاجنا إلى التصحيح. هناك نقول التصحيح بأنه معتقد الملكية بان على الملكية، هنا نريد أن نقول شيئا من هذا، خبانا على الملكية مثل التسلط في الغاصب، هناك على الخارج، هنا نوع تسلط على الذمة، لكن معتقد بالملكية قد يصعب تصويره، إذا أمكن صوره، لكن ليس بمعنى أنه مثلا ما أدري من أول الأمر قلت إن هذا لي في ذمتي، هذا لا ينافي ذلك، وليس من الجمع بين المتنافيين. ما أدري، كأنها تحتاج إلى أن نتأمل فيها أكثر. على كل هذا هو الاحتمال الأول في الفرض الثاني، والفرض الثاني هو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، وهو التصحيح لفلان بإجازته. الاحتمال الثاني الصحة لنفس المشتري، ذلك لأنه بحسب الفرض قال اشتريت لنفسي في ذمة فلان، فأضاف الشراء إلى نفسه أولا، وإضافة الشراء إلى نفسه أولا تقتضي صرف الكل إلى ذمته، فبقوله اشتريت لنفسي كأنه قال اشتريت لنفسي بالدرهم الكل في ذمتي، بنفس عبارة لنفسي كأنه قال كل هذا، فينافيه قوله بعد ذلك بدرهم في ذمة فلان، فيلغو هذا، وإذا لغى هذا يحكم بالصحة لنفس المشتري، وبالتالي لا يحتاج إلى إجازة. هنا وقفنا قلنا ما الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق، حيث هنا خص احتمال التصحيح بإلغاء قيد واحد هو القيد المتأخر، إضافة الدرهم إلى ذمة فلان، فيكون كأنه قال اشتريت لنفسي وفي ذمتي ويصح للمشتري، ولم يذكر الاحتمال الآخر وهو إلغاء قيد لنفسي والتصحيح لفلان، بينما في الفرض السابق عندما قال اشتريت لفلان بدرهم في ذمتي ذكر في الاحتمال الثاني كلا الاحتمالين، إلغاء قيد لفلان فيصح لنفسي، وإلغاء قيد في ذمتي فيصح لفلان. ما الفرق بينهما حتى اقتصر هنا على هذا؟ يمكن أن يقال في توجيهه إن الفرق هو ظهور حال العاقد في كونه عاقدا عن نفسه، في الفرضين هو العاقد، في الفرضين عندما يقول اشتريت لفلان بدرهم في ذمتي واشتريت لنفسي بدرهم في ذمة فلان، في الفرضين هو العاقد، والعاقد حاله ظاهرة في كونه عاقدا عن نفسه، فهذا الظهور في الفرض الثاني صرح بمقتضاه حيث قال اشتريت لنفسي، هو لو قال اشتريت كذا بكذا كان ظاهره أنه يشتري لنفسه، في الفرض الثاني صرح على مقتضى هذا الظهور قال اشتريته لنفسي، حاله تظهر في أنه يشتري لنفسه، في اللفظ صرح على مقتضى هذا الظهور، لم يبقى بعد احتمال أن يصرف إلى غيره، واضح؟ لذلك ما كان في الفرض الثاني احتمال إلا الأخذ بهذا الظاهر المصرح به وإلغاء ما ينافي، والتصحيح لخصوص المشتري دون التصحيح للآخر. وأما في الفرض الأول حيث قال اشتريت لفلان بدرهم في ذمتي، فصحيح ما قلناه من أن حال العاقد ظاهرة في كون العقد له والشراء له، لكن المفروض هنا أنه نص وصرح على خلاف هذا الظاهر. هذا الظاهر وين ينفع؟ عند الإطلاق أو عند التنصيص على مقتضى كما في الثاني. أما هنا فنص على خلافه وقال اشتريت لفلان، فإذا كان هكذا إذن لم يبقى عبرة لهذا الظهور في نفسه، العمل على ما صرح من كون الشراء لفلان. والمفروض أنه زاد مع الشراء لفلان إضافة الكل إلى ذمة نفسه، فوقع التنافي بينهما، الأول يعين الكل في ذمته، الثاني يصرف العقد إلى نفسه، الأول يعين الذمة له فينافي إضافة إلى ذمة فلان. صحيح؟ نشوف الفرض الأول، اشتريت لفلان بدرهم في ذمتي، لفلان بدرهم في ذمتي، فذكر أن العقد لفلان وهو يعين ذمة فلان وينافيه إضافته إلى ذمته، وذكر إضافته إلى ذمته وهو يعين العقد لنفسه وينافيه إضافة العقد المتقدمة إلى فلان، ويدور الأمر بينهما، إما أن ترفع اليد عن هذا ويزول التنافي وتحكم بالصحة على ما يناسبه، أو عن ذاك فكذلك. إذن هنا فرق في الثاني، ظاهر حاله العقد عن نفسه وصرح بمقتضاه فلم يبقى احتمال التصحيح لغيره، أما في الأول فالمفروض أن هذا الظهور لا معنى له لأنه صرح على خلافه وجعل العقد لفلان، لكن من جهة أخرى عارضه بإضافته إلى ذمة نفسه فتنافيا ودار الأمر بينهما، يمكن توجيهه بهذا الشكل. نقرأ هذه العبارة حتى نخلص منها. قال فلو جمع بين المتنافيين بأن قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، أو العكس اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، ففي الأول احتمالان، الأول يحتمل البطلان لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله، رجع لي ضمير ماله، نعم، في حكم شراء شيء للغير بعين مال المشتري، ضمير للمذكور معنا وهو المشتري، هذا احتمال. والثاني يحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه أو للغير، تلغي قيد لفلان وتحافظ على قيد في ذمتي فتصحح للمشتري، أو تلغي القيد في ذمتي وتحافظ على قيد لفلان فتصحح للغير. وفي الثاني اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، احتمالان، يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير فيقع للغير بعد إجازته، واضح؟ لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا، سهو يقول هنا اعتقادا، ادعاء نعم، اعتقادا أنه يعتقد أنه يملك درهما في ذمته فأضافه إلى ذمته. لكن هو هذا سؤالنا للشيخ، إذا كان يعتقد هذا، مرة نحن فقط بصدد، يعني التفتوا لي إلى هذه النقطة، مرة نحن فقط بصدد الجواب عن إشكال وين قصد المعاوضة الحقيقية، نقول ما هذا معتقد أنه مالك، فلما اعتقد إذن هو يخرج من ذمته شيئا له، فلا مانع من أن يعود المقابل بحسب قصده له أيضا، فإنه بحسب قصده قابل ماله بمال الآخر، يخرج هذا من عنده ولو من ذمة الثاني، وذاك من عند ذاك الطرف إليه، فيحصل مبادلة حقيقية، وهكذا يكون تصحيح. فنحن مرة فقط بصدد الجواب عن إشكال كيفية تحقق تصوير تحقق المعاوضة الحقيقية وقصدها هنا، ومرة أكثر من هذا عندنا فرض جمع فيه بين متنافيين، والجمع بين المتنافيين يزيل قصد المعاوضة الحقيقية. كيف أقول بدرهم في الفرض والفرع الثاني لنفسي بدرهم في ذمة فلان؟ كيف؟ إذا لنفسي يعني المبيع يصبح لي، بينما بدرهم في ذمة فلان يعني الدرهم يخرج من عند فلان، لا فقط يخرج من عند فلان بحيث لا معاوضة حقيقية، يخرج من عند فلان من ملكه ليقع التنافي. المسألة ليست فقط إشكال أين قصد المعاوضة الحقيقية، المسألة تصوير تنافي. لو كنت أقصد الشراء لنفسي بدرهم في ذمة فلان أعتقد أنه لي، ما حصل التنافي من الأول، ما كان من التنافي.
مشاهدنا نحن نصحح، لو كان غير هذا لا تصح، نصححهم في هذه الصورة. لو كان قصد جهلا، يعني إذا صورنا لأكثر من صورة كما في العين الشخصية، إذا مثلا إذا كان هذا الشخص لم يعتقد أن هذا المال له لا تصح، إذا اعتقد تصح. هنا أيضا
لا نريد أن نقيس العين الشخصية، التفت في العين الشخصية يتصور التنافي.
نعم.
كيف؟
العين الشخصية إذا كانت هو لا يدعي ولا يعتقد أنها له، بل يسلم أنها لفلان، ومع ذلك يبيع عن نفسه، يعني يقول بعت هذا وعن نفسي، فهنا تنافي.
كيف بالله ذا؟
كيف تخرج هذه العين الشخصية التي
أنت تقول كيف تخرج؟ هذا إشكال المعاوضة الحقيقية، قصد المعاوضة، طلع لي التنافي. أصلا التنافي مرتبط ببحث الإضافة إلى الذمة، مرتبط بالشراء بالكلي، الشخصي هو متعين في واقعه، الشخصي هو متعين ملكيته وإضافته في الواقع إلى مالكه الواقعي، الكلي لا يتعين إلا بإضافته إلى ذمة، واضح؟ فنحتاج إلى إضافته، هذا الذي قلناه أولا، نحتاج إلى التعيين وتشخيص الذمة. ثم قلنا تشخيص ذمة يوجب صرف العقد إلى صاحبها، وبالعكس إضافة العقد إلى شخص يوجب صرف الذمة إليه قضاء لمقتضى المعاوضة. بناء على هذا تعيين عقد لشخص وصرف وتعيين الذمة ذمة آخر يتنافيان كل بلازمة، لأن لازم الأول كون الذمة للشخص ينافي أن تكون للآخر، لازم الثاني كون العقد صاحب هذه الذمة ينافي تعيين العقد لغيره. كلام كله في المنافات في مال الذمة، فلا نحتاج إلى أن نقيس على الشخص. في الشخص هو متعين في الخارج، كيف يعني يحصل منافاة؟ أقول بعت اشتريت كتابك بهذا الدرهم، أي بهذا الدرهم، ثم ماذا؟ الذي أضفته إلى من؟ اشتريت لنفسي بهذا الدرهم المملوك لفلان. ما أقول المملوك لفلان أو المملوك لي،
لم تقصد المعاوضة الحقيقية،
فقط لم أقصد المعاوضة الحقيقية، لكن قصد المعاوضة الحقيقية قد يكون مع التنافي، قد يكون عدم قصد المعاوضة الحقيقية، قد يكون مع التنافي، قد يكون مع عدم التنافي، يعني كأنه
هنا ليست المشكلة هنا أنه لم يقصد المعاوضة الحقيقية، إذا أضاف لذمة فلان وقصد الشيء، قصد عن نفسه العقد، فلم يقصد المعاوضة الحقيقية من هذه الجهة، يعني كالمال الشخصي لا رافق،
يعني المال الشخصي لأنه يشتري به لنفسه على واقعه الذي هو عليه ماذا؟ مملوك للآخر ومضاف إلى الآخر في واقعه. أما في الذمة فلا واقع له إلا ما تضيفه أنت، فأنظر الإضافة وألاحظ التنافي، فإذا أضفته إلى ذمته بمعنى أن يكون منه ليشبه الشراء بماله الشخصي توقع التنافي، أما إذا أضفته إلى ذمته بمعنى أن يكون من مالي الذي في ذمته لا يقع التنافي. هذا الذي أقوله، لا تقول لي في واقع نحن نفرضه مرة هكذا، ما في واقع للذمة وراء هذا القصد. هو قال الكل في الذمة لا شيء ولا يترتب عليه أثار حتى تعينه وتشخصه بالإضافة إلى الذمة، أو المشخص الثاني بقصد العقد للغير، هذا اتركه.
الكل في ذمته له، أو الكل في ذمته لي، أنا قلت الكل في ذمته، في ذمته، فقد يكون له قد يكون لي، هذا إذا كان يعين، فهذا المقدار إضافته لذمته ما دام لم أدع أنه لي يكون واقعه أنه له في النهاية،
يعني إيه يكون من ذمته،
يعني
إذا لم أقل
يكون في ذمته وله أيضا وليس لي، يعني مثلا أن ذمته تحمل شيئا
فيكون تنافا، تقول فيصحح بأني بنيت أو اعتقدت أو ادعيت بلي، لأنه لا ينافي أني جعلت في ذمته، لكن مدع مثل الغاصب، لكن اعتقدت هو هذا الذي أقف عنده، أنا اعتقدت ملما كان لا واقعية لما في الذمة وراء ما تقصد هذا. هناك في الشخص هو في واقع الخارج منضاف إليه ومملوك له، أما في الذي يعين في الذمة تعيينه بنفس هذه الإضافة، لا واقع له، هو متعين فيه وراء ما أضيفه أنا. ها؟ فإذا كان هكذا فأقول إذا أضفته لنفسه بحيث يكون منه فهذا الفرض هو الذي فيه تنافي، إذا أضفته له بحيث يكون على اعتقادي من مال الذي في ذمته فهذا أصلا ليس فيه تنافي ولا فرض وراءهما، حتى نقول ذاك الفرض اللي فيه التنافي إن أريد، أو ذاك الفرض إن أريد بهذا الوجه ففيه التنافي، إن أريد بهذا الوجه فليس فيه التنافي، فنفرضه هكذا ونصححه بهذا، ليس هكذا، لا واقع له، لا تعين، لا شيء في الذمة وراء هذا التعيين وهذه الإضافة اللي تصدر مني بخلاف الشيء الخارجي. من هنا أقول ابتداء إذا أضفته إليه على أنه منه هذا الذي ينافي وهذا الذي يجب صرف العقد إليه، أما إذا ابتداء أضفته إليه مع اعتقاد أنه لي في ذمته فهذا شراء لنفسي بمالي، وهذا النوع من الإضافة إلى ذمته لا يوجب صرف العقد إليه، الإضافة إلى ذمتي بهذا الشكل يوجب صرف العقد إليه؟ أصلا لو قال المصنف إذا أضفته إلى ذمته بهذا المعنى، بمعنى أنه بدرهم لي في ذمته. هذا كيف يجب صرف العقد إليه؟ هذا بينه وبين قولي اشتريت لنفسي كمال الانسجام. مخطئ مشتبه، نعم هذا لا يجب صرف العقد إليه. نعم كلامنا في شيء يوجب صرف العقد إليه فيتنافى مع تعيين العقد لنفسي في قولي اشتريت لنفسي، أو في عكسه إذا أضفته العقد إلى الغير فإضافته إلى ذمتي توجب صرفه إلي فيتنافى مع إضافته إلى الغير. كلامنا في هذا، ولا بأس بمزيد من التأمل فيها. على كل، وإن كان المصنف قال اعتقادا يعني، لكن إذا صح هذا قد نجعله إشكالا. ويحتمل احتمال آخر أي الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير. اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة الغير، ذمة فلان، بس نلغي هذا ونصحح للمشتري. أو لماذا لا تعكس تلغي قيد لنفسي وتصحح للغير؟ هذا الذي حاولنا أن نجيب عليه. سهو هنا علل، تقول انظر هذا التعليل، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه الذي يقتضي صرفه، صرف الكل إلى ذمة نفسه، يوجب إلغاء ما ينافيه لاحقا من إضافة الذمة إلى الغير. سهو نفسه يقول المسألة تحتاج إلى تأمل من جهات، واحد منها هذا ما فرقه عن الأول. طب في الأول أيضا إذا كان هكذا، ونفرض المثال أنت قلت اشتريت لنفسي بمال في ذمة الغير، ممكن أنا أقول اشتريت بمال في ذمة الغير لنفسي فأقدم إضافة الذمة فيلغي ذاك. ليش تحتم علي التصحيح للمشتري بإلغاء ذمة الغير؟ إذا قلت اشتريت بدرهم في ذمة الغير لنفسي وهذا قدمته أولا، نلغي اللاحق، نلغي قيد لنفسي. هذا يعني لا يحتاج إلى تأمل. نفس الذي تكلمنا فيه تقول اعتقادا، اعتقادا شو؟ ما في تعيين للذمة وراء ما أتلفظ وأعين وأقصد. والمفروض أنه إذا قصدته هكذا معتقدا من أول الأمر لا تنافي. وكلامنا في فرض التنافي، أين يكون التنافي؟ يكون في فرض أن أقول من الأول بدرهم في ذمته من نفسه، لا في ذمته من مال الذي أعتقده فيه. فلعله لا يمكن تصحيحه إلا بالإدعاء، نقول مدعا أنه يتسلط على ذمته ويستطيع أن يخرج منها، مثل ما هو مدعا في الملك الخارجي أنه مالك له مع أنه مملوك للآخر. لعله يمكن القول هيك، ولعله يكون أشياء أخرى أيضا تحتاج إلى التأمل. اليوم أخذنا وقتا كثيرا في مناقشة هذا، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.